بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله، حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم ما بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء، السماوات والأرض ما بينهما. فقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك. وقال الآخر: كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله، وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ولن ننفي التعبيد، أي لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. ولهذا قال عنهم: لقد قلنا إذا شططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه، وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. العزلة قسمان، فمنها ما هو اعتزال مخالطة الناس فيما يتعلق بشرورهم وفتنهم فحسب، وهذا واجب على كل مسلم أن يخالط الناس مع الحذر من فتنتهم وسوئهم، وأنه يجالس الصالحين ويخالط الصالحين دون غيرهم. أما إن خالط أصحاب الشر والفتن ومطامع الدنيا فإنهم يضرونه. والقسم الثاني: تجنب سائر المجتمعات إلى أن يكون مفردا لمفرده في مكان منعزل يفر دينه من فتن الناس، وهذا أمره مضيق، ولا يكون مع الجمعة ومع الجماعة فيفوته خير كثير، فعمره مضيق، لا يجوز ذلك إلا عند فساد الناس كلهم. أما والناس فيهم من يقبل الحق ويكون معك نصيرا على ذلك الباطل، فالعزلة في مثل هذا الحال تفوت عليك خيرا. ومن أفضل العزلات وأجلها عزلة بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وعزلة بلاد البدع والضلالات وكثرة المعاصي إلى بلاد المستقيمين، وعزلة جلساء السوء إلى خيارهم. قال: فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتم قومكم واعتزلتم ما يعبدون ورضيتم بالله معبودا، أي وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله، ففارقوهم أيضا فارقوهم أيضا بأبدانكم، بعد قوله وإذا ما دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وأن الفرار بالدين من أسباب السعة وأسباب رحمة الله وأسباب فضله، كقوله يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وفي هذه الآية ينشر لكم ربكم من رحمته. فالفضل لله، والأرض أرضه، والملك ملكه، والخلق خلقه، يهيئ ما يشاء لما يشاء. أن يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا ترتفقون به، فعند ذلك خرجوا هرابا. إلى الكهف فآووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم وعم الله عليهم خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور، وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه وعنده، وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه، فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم. فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم، ففعل ذلك. فيه نظر أنهم وقفوا عليهم رأوهم ما صحيح، لأن الله يقول: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالله قد جعل لهم هيبة لذلك المكان لا أحد يراهم. أو لا أحد يجسر أن يقدم عليهم فيبعدهم عن ذلك المكان. وقد قيل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم، فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم، ففعل ذلك. وفي هذا نظر صحيح، لأن الله يقول ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، فهذا إذا كان ردم عليهم لا تنالهم الشمس ولم تصبهم الشمس. فلهذين المعنيين، أولا لما لهم من الهيبة من المهابة، ثانيا لأن الشمس كانت تصلهم، ثالثا لا دليل يثبت على أنه ردم عليهم، رابعا أنهم كانوا في معزل عن قومهم لم يعلموا بهم وخرجوا مستخفين وليتلطف لا يشعرن بكم أحدا، فلو علم قومهم بذلك الموضع ما كان لهذا كبير معنى. والله أعلم، فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية كما قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن آيات الله تسخير الشمس صباح مساء تضربهم حتى تبقى أجسامهم سليمة، ومن آيات الله أن جعلهم في فجوة من ذلك الكهف منعزلة لا يراهم أحد، شأن الفارين المختبين. ومن هداية الله أن الله أقبل بقلوبهم على دينه ثم عزلهم رحمة بهم وهيأ لهم مرفقا، ولو بقوا بغير نوم لاحتاجوا إلى الطعام والشراب، وتسلل منهم من يشتري له شيئا من ذلك، وربما بصر به قومه ورأوه وحصل لهم من الأذى، ولكن الله جعلهم آية عدة سنين وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذه نومة طويلة. والواقع أن الله عز وجل أحياهم بعد أن قبض أرواحهم سنين بذلك النوم بعدما أماتهم، ولم يدروا كم لبثوا. ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، كان معهم بعض الدراهم التي ذهبوا بها يظنون أنها ما زالت عملة ماضية للمدينة، فلينظر أيها أزكى طعام ليأتكم برزق منه، قاموا جياع، عملة قد فسدت وذهب مفعولها من زمن قديم. قال هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عنهم ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس سعيد جبير وقتادة تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاؤها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب وبيانه، أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند غروب فعلا، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل الزوال ولم تزل فيه الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. باب الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته قال ابن عباس ومجاهد وقتادة تقرضهم تتركهم، قال أخبرنا قال أخ وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منهم منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي، وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال هو قريب من أيلة، وقال ابن إسحاق هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم النار إلا وقد علمتكم به، فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، قال مالك عن زيد بن أسلم تميل ذات اليمين وذات، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تمسهم، إذ لو أصابتهم لا أحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، ولهذا قال تعالى ذلك من آيات الله، ثم قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي من الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم؟ هو الله. شباب الله أقبل بقلوبهم على دينه الخالص من بين قومهم، فهو الذي أرشدهم، فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له. إلى هنا.